أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام بأن التقية إنما توجب الإجزاء والصحة حينئذ وعدم وجوب الإعادة أو القضاء فيما إذا أتى بالعمل ناقصا، أما إذا كانت التقية موجبة لترك العمل بالكلية فلا يكون الترك مجزيا عن الفعل، هذا ما تقدم بيانه. فالتقية إنما يكون في الفعل الناقص، والإجزاء الصحة والإجزاء إنما يعتبران في الفعل الناقص، لا أن يكون هناك ترك لواجب حتى يكون مجزيا، هذا ما ذكرناه سابقا. هنا من هنا نستفيد أن الحج معهم في يوم الثامن ولم يكن في يوم التاسع، فهل يجزي الحج هنا أو لا يجزي؟ بناء على ما ذكرناه من أن التقية إنما تكون موجبة للإجزاء عن المأمور به فيما إذا أتى بفعل ناقص، المفروض أنه قد أتى بالفعل ناقصا، أتى بالحج ولكنه ناقص في يوم ثامن بناء على حكمهم، تقية أتى بذلك فيكون مجزيا حينئذ، بلا فرق بين صورة العمد بصورة العلم بالمخالفة أو صورة عدم العلم بالمخالفة، لإطلاق تلك الأدلة أن التقية إنما يوجب الإجزاء إذا أتى بفعل ناقص، والأدلة تشمل ذلك، ولم يترك العمل بالكلية حتى لا يكون مجزيا، هذا ما ذكروا. إلا أن هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، التفسير مذكور في كتاب الحج، لكن موجز الكلام في المقام استدلوا على عدم إجزائها مثل هذا الحج الذي يكون الوقوف في يوم الثامن دون يوم التاسع، حينئذ قالوا بعدم إجزاء مثل هذا الحج لمرسلة الأول لوجوه. الوجه الأول مرسلة رفاعة التي تقدم بيانه، أفطر يوما أحب إلي من وأقضيه أحب إلي من أن تضرب عنقي، هذه المرسلة تدل على عدم الإجزاء. لكن عرفت بأن هذه المرسلة ضعيفة من حيث السند ومن حيث الدلالة، إذ ذكرنا في موردها أن هذه المرسلة إنما تدل في موردها الخاص وهو ترك الأمر وترك الواجب بالكلية، وصحيح أن ترك الواجب التقية في ترك الواجب لا يكون مجزيا عن فعل الواجب، كلامنا في اتيان الفعل الناقص بحسب التقية الذي يجزي عن الفعل التام، والمرسلة موردها ترك الواجب، فالمرسلة ضعيفة من حيث السند، وأيضا لا تشمل هذه الرواية المقام حيث أتى بحج ناقص، هذا هو الأول. الوجه الثاني أن هذا الفعل الذي أتى به أي الحج في اليوم الثامن لا يجزي عن في هذه السنة، سنة الذي أتى بها سنة الاستطاعة لا يجزي عن الحج الواقعي، حينئذ الحج الواقعي هو أن يكون مستطيعا وقد استطاع إليه حينئذ، الآن أتى بفعل ناقص يشك في هذه السنة أن هذا الفعل يجزي عن الحج الواقعي الذي يشترط فيه القدرة، فيجب حينئذ إعادة هذا الحج، إذ نشك في أن هذا الحج الذي أتى في عام في هذا العام يكون مجزيا عن الحج الواقعي وعن الاستطاعة الواقعية، فحينئذ نشك. أما إجزاء هذا الحج الذي أتى به يحتاج إلى عموم تشريع التقية ليشمل مثل هذا، ومثل هذا العموم غير موجودين، فحينئذ هذا الحج لا يكون مجزيا، فهذا هو الذي ذكره. إلا أنه يمكن الجواب عنه بأنه
الروايات التي وردت أنه لا تقية في المتعة، في متعة الحج، نستفيد بأن التقية انحصرت في متعة الحج، وفي غير متعة الحج معناه التقية جارية، فكيف تقول أن التقية ليس لنا عموم ليشمل مثل هذا الحج الذي أتى في سنة في هذا العام؟ فإن تلك الرواية نفت التقية في خصوص متعة الحج، وفي غير متعة الحج معناه التقية مشروعة، ليكون هنا شرع هذا العمل الذي أتى به أو الوقوف في يوم الثاني فعل ناقص تشملها أدلة التقية عموم هذا الخبر وهذا الصحيح، وسيأتي بيان ذلك. لا تقية في المسح على الخفين، لا تقية في متعة الحج، معناه أن في غير متعة الحج يتجري التقية فتشمله عمومه، يشمل ذلك، هذا هو الذي ذكرناه. مضافا إلى السيرة الجارية، أن هذه السيرة قائمة على أجزاء الحج الذي يؤتى في اليوم الثامن عن الحج الواقعي، هذه السيرة أيضا قائمة، هذا هو الذي. فهذه الصحيحة التي تدل على عدم التقية في المتعة فمعناه ثبوت التقية في غير المتعة من أجزاء الحج وعمومها يشمل هذا الحج ولا إشكال فيه. بعبارة ثالثة، أنه لا فرق في العمل الذي يؤتى به يشترط فيه القدرة أم لا يشترط فيه القدرة من سائر العبادات، فالحج يشترط فيه القدرة والاستطاعة، بينما في سائر العبادات لا يشترط فيها القدرة بهذا المعنى الاستطاعة، فلا فرق في أدلة التقية بين الواجب الذي يشترط فيه القدرة وبين غير هذا كالحج وبين غيره من سائر العبادات. فكما أن الفعل الناقص يجزي عن الفعل التام في غير في العبادات، يجزي في الحج أيضا الذي يشترط فيه القدرة، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، أنهم قالوا بأنه إجزاء هذا الحج عن الواقع إن لا يكون ثابتا، إما لمرسلة الرفاعة المتقدمة أو أنه لا سيرة في البين، لعجل عموما للسيرة بحيث يشمل هذا الحج الذي يفقد فيه الموقف لا سيرة في البين. أما الجواب عن ذلك واضح، مرسلة رفاعة قد عرفت بأنها مختصة بترك الواجب بالكلية، ونحن فعلنا واجبا ناقصا لأنه هناك ترك مضافا إلى ضعف سند مرسلة، فيختص بموردها على فرض اعتبار السند، يختص بموردها. وأما السيرة، أنكم تقولون ليس لنا عموم للسيرة، والقدر المتيقن فيها مختص في صورة ما إذا لم يكن هناك علم بالمخالفة، أما إذا كان هناك علم بالمخالفة لا يجزي مثل هذا الحج. لكن الجواب عن هذا أيضا واضح، أولا لعموم تلك الرواية التي تدل لا تقية في متعة الحج، لهذا الخبر هذا الرواية عموم يشمل حتى مصورة العلم بالمخالفة، وأما السيرة فالسيرة قائمة، السيرة إنما حدث فيها إشكال في العصر المتأخر، أما القديم نادرا ما كانوا يستشكلون على ذلك، وهذه التقية جارية في مر العصور. التقية الحج لم يكن تحت تصرفنا، دائما كان تحت تصرف المخالفين، هذه هي السيرة، فالسيرة قائمة، كما أن هذه الرواية لها عموم بحيث يشمل ما إذا كان هناك علم بالمخالفة وأنه أو لم يكن علم بالمخالفة. الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على عدم إجزاء مثل هذا الحج، أن هذا الحج إذا أوجب الإجزاء متوقف مثل هذا الحج متوقف على العلم بنفوذ حكم حاكمهم حتى مع المخالفة الواقع، هذا متوقف عليه أنهم يحكمون وحكمهم نافذ حتى مع علمهم بمخالفته للواقع، فهل يوجد مثل ذلك؟ لم يوجد، أنهم يحكمون حتى مع علمهم بمخالفة الواقع، فمثل هذا غير ثابت فيشك في أجزاء مثل هذا الحج. لكن الجواب عن ذلك أننا نعلم بأنهم خرجوا عن النص، عن منهج أهل البيت، ومنهج أهل البيت اتباع النص من الكتاب والسنة الشريفة، فاتخذوا الرأي لهم طريقا وسبيلا في استنباط الأحكام. اختلاف في معنى الرأي، ما هو مراد من الرأي؟ الرأي خروج عن النص، أي معنى العام الذي له خروج عن النص لمصالح وآراء تكون لهم ويتبعون هذا الرأي. هذا هو بعد خروجهم عن النص واتباعهم الرأي في منهجهم في استنباط الحكم، يحكمون بحكم ولو كان مخالفا للواقع، فهم رأيهم يقول أن هذا رأي هذا واستنبط هذا الحكم. وكم من حكم حكموا بهم وهو مخالف لنص الرسول، نص الوارد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون بذلك ويصرحون بذلك. فمن تتبع سيرتهم، أي سيرة حكامهم، سيرة قضاتهم، يعلم بأنما يحكمون حتى مع العلم بمخالفة للواقع. هذا من يراجع أقوالهم، يراجع كلماتهم، يراجع حكمهم، يجد ذلك بوضوح، خلافا لبعض المعاصرين حيث يعتبر أن هذا الأمر غير ثابت، ويدعي التتبع في موارد أنهم لا يحكمون في مورد، لا يسرقون لا كذا وكذا، إذا علموا مخالفة الواقع لا يفعلون ذلك. ولكن هذا التتبع ناقص عنده، إنما تتبع بعض أفعال العامة، لا حكامهم وقضاتهم. فإن الحكام والقضاة عندهم يتبعون الرأي باعتبار أنه مصلحة توجد في هذا المورد حتى مع مخالفته للواقع. فمن يراجع كلماتهم يجد ذلك بوضوح. فالرواية هذه، فحينئذ تلك الرواية وروايات التقية تدل على مشروعية التقية في الحج، وأن الحج الناقص يقوم مقام الحج الكامل، ولا يجب الإعادة أو القضاء وإن كان احتياطه حسن. هذا ما ذهب إليه، والتفصيل مذكور في كتاب الحج. أقام السيد الوالد 10 من الأدلة على إجزاء مثل هذا الحج مطلقا، مع سورة العلم بالمخالفة وعدم العلم بالمخالفة. هذا ما يتعلق. فالمتحصل من جميع ذلك أولا مشروعية التقية في العبادات وغير العبادات. ثانيا أن التقية إنما تكون موجبة للإجزاء إذا أتى بفعل ناقص، تكون التقية في مورد الفعل الناقص، ولا تكون موجبة للإجزاء إذا كان هناك ترك للواجب. فيختص التقية وإجزاء التقية يختص بصورة إتيان الفعل الناقص، أما إذا كان ترك للواجب فلا تشمله التقية، فيجب الإعادة والقضاء. كما أنه ثالثا أن إطلاقات أدلة التقية ومشروعية التقية لا يفرق بين وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة، كانت المندوحة عرضية أو كانت المندوحة طولية، إطلاقات تلك الأدلة تشمل ذلك. هذه هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن التقية في الحج كالتقية في سائر العبادات التي لم يشترط فيها القدرة، وإن اشترط الحج بالقدرة فإن أدلة التقية وخصوص رواية لا متعة في الحج تشمل هذه التقية، سواء هذا الحج سواء كان عالما بالمخالفة أم لم يكن عالما بالمخالفة. وأن التقية جارية، الخامس التقية جارية في صورة الخوف، كما أنها جارية في صورة المجاملات والأدبيات كما ذكرنا سابقا. وراء سادسا التقية إنما توجب الإجزاء إذا كان هناك اضطرار لفعل الناقص، أما إذا لم يكن اضطرار للفعل الناقص فلا يجزي عن الواقع. فلو كان هذا الرجل في هذا المورد يفعل شيئا من دون اضطرار أن يترك هذا الفعل الواجب حينئذ، لا يجزي هذا عن الفعل عن الواجب اضطرار في فعل الناقص حتى يكون موجبا للإجزاء. أما إذا لم يكن اضطرار لفعل الناقص فلا يكون موجبا للإجزاء. هذه هي التي استفدناها من تلك الأدلة. الحكم الثالث أن هذه التقية تختص في مورد عدم العلم ببطلان فعلهم، أو يشمل حتى مع العلم ببطلان فعلهم، فلو علم المكلف بأن هذا الفعل الذي يأتي به هذا العالم أو القاضي أو الإمام الجماعة فعله باطل حتى عنده، فهل تجري التقية في هذا المورد أو يشترط في عدم العلم بالبطلان عنده؟ الظاهر عدم شمول أدلة التقية لمثل ما إذا علم المتقي ببطلان فعلهم، أي أنه إذا علم بأن هذا الذي يأتي به باطل حتى عند حسب رأيه فلا تجري التقية. إذ ذكرنا سابقا أن التقية إنما تجري فيما إذا كان هناك تماس بالدين، التقية ديني ودين آبائي. استفدنا من ذلك أن التقية إنما تجري فيما إذا كان المورد فيه نوع تماس في الدين. أما إذا علمنا بأن هذا الفعل الذي يأتي به الطرف المقابل هو باطل حتى عنده فليس هو من الدين حتى تجري فيه التقية، ونشك في شمول إطلاقات الأدلة لذلك، فالصحيح أنه إذا أتى بالفعل مع بهذه الكيفية بهذه الحالة يجب عليه الإعادة أو القضاء، ولا يكون هذا الفعل موجبا للإجزاء. نعم يصح التقية باعتبار المجاملة، يأتي بالفعل مجاملة ومن دون أن يترتب عليها أي ضرر، ولكن إجزاء هذا الفعل عن الواجب ليس ذلك، لعلم هذا المتقي بأن الذي أتى به هذا الشخص هو باطل حتى عنده فلا تشمله أدلة التقية، وليس هذا الفعل من دين الله حتى يجري به التقية. الحكم الخامس سيأتي.